الدين على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج عامة الليل ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا أخرجه مسلم. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. قال الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج هذا الحديث حديث حسن صحيح. حيث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وأما الدليل على أنهم إذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أخر يعني يراعي أحوالهم لئلا يشق عليهم فهذا دليل حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم حديث أبي برزة حديث أبي برزة أو حديث جابر صح حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وهذا في الصحيحين هذا في الصحيحين. وعلى هذا نقول المرأة التي ليست مرتبطة بجماعة تفعلها متى السنة؟ ها؟ السنة أن تفعلها في آخر الوقت. أيضا المنفرد الذي ليس مرتبطا بجماعة السنة أن يفعلها متى؟ أن يفعلها في آخر الوقت كما تقدم. أيضا إذا كانوا جماعة محصورين مثلا أناس في سفر أو في خارج البلد ونحو ذلك نقول السنة في حقهم أن يؤخروا العشاء إلى آخر الليل. هذا هو هذا مقتضى السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل إلى ثلث الليل أو نصفه. فنقول السنة أن تؤخر يعني السنة أن تؤخر كلما أخرت فهو أفضل. لكن الإنسان يلاحظ نصف الليل لا يجوز له أن يخرج شيئا منها قبل منتصف الليل. أما بالنسبة لجماعات المساجد هذا قد يشق ذلك إلا إذا كانوا محصورين. إذا كانوا محصورين فإنهم بإمكانهم أن يطبقوا السنة وأن يفعلوها آخر الليل. أما بالنسبة لجماعات المساجد فإن المساجد ليست مربوطة بأناس معينين وإنما مربوطة بعامة الناس وعامة الناس تختلف أحوالهم إلى آخره. فعمل الناس اليوم لا يؤخرون لأن ذلك قد يحصل منه مشقة يحصل منه مشقة على الناس. قال رحمه الله ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني. وتقدم لنا أن هناك فجرين فجر أول وفجر ثاني. وذكرنا الفرق بين الفجرين وأن الفجرين الفجر الأول والفجر الثاني يفرق بينهما بثلاثة فروق سبق بيانها. قال ويليه وقت الفجر يعني يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني. وهذا في اتفاق العلماء العلماء يتفقون على أن وقت الفجر الثاني يبدأ على أن وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الثاني. قال إلى طلوع الشمس يعني وهذا هو المشهور من المذهب. وظاهر كلام المؤلف رحمه أنه ليس لصلاة الفجر وقت اختيار وقت ضرورة وإنما لها وقت واحد فقط لها وقت واحد فقط وهو وقت اختيار. فنقول وقتها يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس أما هذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلم، وأنه ليس لها إلا وقت واحد. عند المالكية يجعلون لها وقتين، يقولون بأن صلاة الفجر لها وقتان: وقت اختيار إلى الإشفاق، ووقت ضرورة إلى طلوع الشمس. والصواب في ذلك أن صلاة الفجر كغيرها من الصلوات ليس لها إلا وقت واحد فقط، وهو وقت الاختيار، وأن الصلاة التي لها وقتان هي صلاة العصر فقط. أما بقية الصلوات فليس لها إلا وقت واحد فقط، ومن ذلك صلاة الفجر. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وهذا ظاهر في تحديد وقت صلاة الفجر. قال: وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الفجر أفضل في أول وقتها، وهذا هو المشهور من المذهب، وكذلك أيضا قول جمهور العلم. قول جمهور العلماء أن السنة أن تصلى الفجر في أول وقتها، ويدل ذلك أدلة كثيرة على ذلك، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، وهذا في الصحيحين. ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن نساء المؤمنات كنا يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا الشاهد، يعني حديث عائشة أن نساء المؤمنات كنا يشهدن الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. فقولها لا يعرفهن أحد من الغلس هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها. وأيضا يدل لذلك حديث أبي مسعود البدري في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس ثم أسفر بها، صلى الفجر بغلس ثم أسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس إلى أن مات، حيث أن مسعود البدري في سنن أبي داود، وهذا صححه الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس ثم أسفر ثم كانت صلاته التغليس إلى أن مات. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن السنة أن تؤخر صلاة الفجر، تؤخر صلاة الفجر بحيث تفعل أو بحيث يبقى من الوقت مقدار فعلها وفعل شروطها. يعني يقولون السنة أن تؤخر صلاة الفجر بحيث لا يبقى من الوقت إلا مقدار فعلها وفعل شروطها. فمثلا تستغرق، مثلا إذا قلنا صلاة الفجر تستغرق 13 دقيقة، والشروط من الوضوء والستر، ستر العورة إلى آخره، تستغرق مثلا 10 دقائق. فقبل طلوع الشمس بكم؟ بثلث ساعة. قبل طلوع الشمس بثلث ساعة أو بخمس وعشرين دقيقة تفعل صلاة الفجر. هذا على المشهور من مذهب الحنفية رحمهم الله. ودليلهم على ذلك حيث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث رجل الترمذي وصححه الترمذي، وأجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة. أجاب يعني مراد بالإسفار، أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة، وأحسن هذه الأجوبة أن المراد بالإسفار هو إطالة القراءة، بمعنى أن الإنسان يدخل صلاة الفجر بغلس ويطيل القراءة حتى يحصل شيء من الإجبار. وبهذا تجتمع الأدلة، يعني أن الإنسان يدخل صلاة الفجر بغلس ويطيل القراءة حتى يحصل شيء من الإجبار. ويدل ذلك أيضا قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذا يدل على أن صلاة الفجر يطال فيها بالقراءة، ولهذا سماها الله عز وجل قرآنا. وعلى هذا يتلخص لنا يعني بالنسبة وقت الاستحباب الخلاصة متى تفعل الصلاة بالنسبة لوقت الاستحباب. يقول السنة تفعل متى؟ كل الصلوات السنة تفعل متى؟ في أول وقت، ونستثني كم من حالة؟ حالتين. الحالة الأولى الظهر في شدة الحر تؤخر إلى آخر الوقت، والحالة الثانية العشاء الآخرة مطلقا إلا إذا كان الإنسان مرتبطا بالمأمومين فإن الإمام يراعي أحوالهم، إن تقدموا عجل أو اجتمعوا عجل وإن تأخروا أخر. فنقول السنة في الصلوات كلها حسب ما دل عليه الآثار أن تفعل الصلاة في وقتها إلا صلاتين، الصلاة الأولى صلاة الظهر في شدة الحر، والصلاة الثانية صلاة العشاء الآخرة السنة تؤخر مطلقا إلا إذا كان إنسان مرتبطا بجماعات المساجد فإن الإمام يراعي أحوالهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي لئلا تحصل مشقة على المأمومين. أيضا عندنا مسألة أخرى وهي أن كل الصلوات ليس لها إلا ماذا؟ وقت واحد إلا صلاة العصر. صلاة العصر هي التي لها وقتا، لأنك إذا قرأت في قلوب الفقهاء رحمهم الله تجد أنهم يعددون لبعض الصلوات، يقول الصواب أنه ليس يعددون لها أوقات إلى آخره، يقول الصواب أنه ليس لها إلا وقت واحد فقط إلا صلاة العصر فإن لها وقتين، وقت اختيار وقت ضرورة، أما ما عدا ذلك فإنه ليس لها وقت إلا وقت واحد ووقت اختيار. هذا لضابطان. أيضا ضابط ثالث في المواقيت أيضا نفهم أيضا أن الصلوات كلها مواقيتها متصلة إلا ماذا؟ إلا صلاة الفجر، فالفجر منفصلة على الصحيح عما قبلها ومنفصلة عما بعدها، فالظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء هذه أربعة أوقات متصلة، الفجر منفردة، فما بين منتصف الليل إلى صلاة الفجر وقت مهمل، وما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار هذا وقت مهمل. وهذا هو الذي يدل له قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس زوالها عند انتصاف النهار، إلى غسق الليل شدة الظلمة، وذلك عند انتصافه. يعني أربع صلوات أوقاتها من نصف النهار إلى نصف الليل. ثم قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة الفجر أفردها الله عز وجل لأنها منفردة عما قبلها وعما بعدها. قال رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. يقول المؤلف رحمه الله تدرك صلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، وعلى هذا إذا كبر لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس يكون أدرك وقت صلاة الفجر، وهذا هو المشهور من المذهب أن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، فإذا كبر الإحرام قبل خروج الوقت يكون أدرك الصلاة في وقتها. واستدلوا على ذلك بقولهم أنه أدرك جزءا من الصلاة فاستوى فيه القليل والكثير. قالوا أدرك جزءا من الصلاة فاستوى فيه القليل والكثير، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر العلماء. الرأي الثاني أن الصلاة لا تدرك، إلا بإدراك ركعة، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، وهو رواه الإمام أحمد رحمه الله، وقول الشافعي أن الصلاة لا تدرك أو لا يدرك وقت الصلاة إلا بإدراك ركعة، وهذا كما ذكرنا أنه قول الإمام مالك وقول للشافعي وأحمد. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا حديث الصحيحين، وهذا هو الصواب. وسيأتينا إن شاء الله أن هذا الحديث قاعدة في الإدراكات، هذا الحديث نقول بأنه قاعدة في الإدراكات، وأن سائر الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصلي الإنسان حتى يعرف دخول الوقت. وما هي الطرق معرفة دخول الوقت؟ نقول: الطريق الأول الاجتهاد، فيجتهد الإنسان في النظر في الأدلة، يعني يجتهد الإنسان في النظر في الأدلة في العلامات الأفقية، فالزوال علامة أفقية، ينظر في الزوال، ينظر هل صار ظل كل شيء مثله وسوى في الزوال فيدخل وقت العصر، إذا اصفرت الشمس خرج، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إذا غابت الحمرة شفق الحمرة دخل وقت العشاء، إلى آخره. الطريق الأول الاجتهاد، وذلك بأن ينظر في الأدلة، يعني في العلامات الأفقية التي نصبها الشرع علامة على دخول هذه الأوقات وخروجها. كذلك أيضا الطريق الثاني غلبة الظن. نقول: الطريق الأول الاجتهاد، وذلك يكون في النظر في أدلة الوقت، إذا كان الإنسان يعرف هذه الأدلة، يعني يعرف الزوال، يعرف غروب الشمس، يعرف هذه الأشياء، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني غلبة الظن. يقول: الطريق الثاني غلبة الظن، بمعنى أنه إذا كان الإنسان لا يتمكن من معرفة هذه العلامات الأفقية، فإنه ينظر إلى ظنه، فإذا كان له عمل وهذا العمل عادة إذا انتهى يكون دخل وقت العصر مثلا، أو له قراءة وإذا انتهى من قراءته يكون دخل وقت العصر أو دخل وقت الفجر إلى آخره. المهم أنه إذا غلب على ظنه دخول وقت فلا بأس أن يعمل، ودعي على أنه يعمل بغلبة الظن، حيث أسمع رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم فطلعت الشمس. أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم غيم فطلعت الشمس، هذا يدل على أن إفطارهم كان عن ظن، لو كان عن يقين ما طلعت الشمس، وإنما كان عن ظن، ظنوا أن الشمس قد غربت بسبب الغيم فأفطروا. الطريق الثالث يعني الطريق الثالث قال بخبر ثقة متيقن. خبر الثقة، خبر الثقة، والمراد بالثقة المراد به الرجل، المراد به الصدوق الذي لا يعرف عنه الكذب أو التساهل، يعني من يوثق بخبره لصدقه ومعرفته بأدلة الوقت. فالمراد بالثقة هنا الصدوق الذي لا يعرف عنه الكذب أو عدم معرفة أدلة الوقت. فالطريق الثالث خبر الثقة، ولا بد أيضا أن يكون متيقنا هذه الثقة، يعني خبره ليس عن ظن وإنما هو عن يقين، بأن يقول لك رأيت الشمس قد غربت صلى المغرب، ورأيت الشمس قد زالت صلى الظهر. فإن كان عن ظن، إن كان عن ظن وليس عن يقين فإنك ما تأخذ بقوله. لو قال وقت العشاء قد دخل، لأن العمل، لأن عملي قد انتهى، أنا لي عمل يستغرق ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق يستغرق مثلا ساعة ونصف، وبهذا يكون وقت العشاء قد دخل، هل تأخذ بخبره أو لا تأخذ بخبره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا تأخذ بخبره، لأنه لا بد أن يكون الخبر ماذا؟ خبر الثقة عن ماذا؟ عن يقين، لأن يقول لك رأيت الشمس غربت، رأيت الحمرة قد غربت. أما إذا كان عن ظن، قدر هذا الوقت بعمل أو بصنعة أو بقراءة ونحو ذلك ثم أخبرك فإنك لا تأخذ بقوله. هذا هو المشهور من المذهب. والصواب في هذا أن الإنسان يأخذ بخبر الثقة، الثقة يأخذ بخبره سواء كان خبره عن يقين أو كان خبره عن ظن، فنقول بأنه يأخذ به. الطريق الرابع، الطريق الرابع من طرق معرفة الوقت الحساب، طريق واضح الحساب. فيحسب مثل الآن موجود في التقويم، الآن يوجد في التقويم أنهم حسبوا طول السنة متى تطلع الشمس ومتى يطلع الفجر ومتى تغرب الشمس إلى آخره. فإذا كان الحساب من أناس أهل في ذلك فإنه يؤخذ بقوله، يؤخذ بقوله. الطريق الخامس الآلات أيضا، والآلات هذه أيضا تعتمد على الحساب، الآلات تعتمد على الحساب. فأصبح عندنا لمعرفة الوقت ماذا؟ خمسة. أولا الاجتهاد، والاجتهاد هو النظر في أدلة الوقت، كان بنفسه ينظر في العلامات الأفقية، وثانيا غلبة الظن، وثالثا خبر الثقة المتيقن، ورابعا الحساب، وخامسا الآلة، والآلة هذه تعتمد على الحساب. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. يعني قوله أحرم باجتهاد المراد بذلك غلبة الظن، يعني ظن أن الوقت قد دخل، ظن أن الوقت قد دخل. فهذا لا يخلو من أمور، إذا ظن الإنسان أن الوقت قد دخل ثم شرع في الصلاة نقول هذا لا يخلو من أمور. الأمر الأول، أمر الأول أن يتبين أنه أحرم قبل الوقت، يعني كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، فنقول بأن الصلاة تنقلب ماذا؟ تنقلب نفلا، صلاة تنقلب نفلا. الأمر الثاني، أمر الثاني أن يتبين له أنه صلى الصلاة في وقتها، فنقول بأن هذا ماذا؟ نقول بأن غرب. الأمر الثالث إذا تبين له أنه صلى الصلاة بعد الوقت، فنقول بأن هذا أيضا نقول بأنه فرض. الأمر الرابع إذا ما تبين له شيء ما يدري صلى ولا يدري هل كانت صلاته في الوقت أو كانت صلاته في غير الوقت. عشان الحكم هنا نقول بأنها فرض لأنه مأذون له ما دام أنه مأذون له في الصلاة. إذا حصله غلبة ظن فإن ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حارت ثم كلف وطهرت قضوها. تقدم لنا ما يتعلق بإدراك آخر الوقت وقلنا أكثر أهل العلم أن آخر وقت يدرك بأي شيء. ها؟ آخر الوقت لا ليس بركعة بتكبيرة. والرأي الثاني رأي من مالك أنه يدرك بأي شيء بركعة. ما مضى بالنسبة لآخر الوقت هنا الآن بالنسبة لأول وقت. أول وقت بما يدرك أول وقت. أيضا قال لك المؤلف رحمه الله أول الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام فإذا دخل الوقت ثم حصل مانع من الصلاة أو فات شرط الوجوب فإن الصلاة تجب ويقضيها إذا وجد الشرط أو زال المانع. نقول أعيد الكلام بما يدرك أول وقت بمعنى أنه لو حصل مع الإنسان مانع أو فوات شرط للوجوب ثم زال المانع وجد شرط الوجوب يجب عليه القضاء بما يدرك أول وقت. يقول لك المؤلف رحمه الله يدرك أول وقت بإدراك تكبيرة الإحرام. فإذا كان الإنسان إذا دخل الإنسان الوقت مقدار تكبيرة الإحرام مش يستغرق لحظات ثم وجد مانع. مثال المانع الحيض حاضت المرأة دخل الوقت زالت الشمس والمرأة طاهر وبعد أن مضى نصف دقيقة مثلا حاضر ماذا نقول له؟ ماذا نقول لهذه المرأة؟ نقول أدركت وقت هذه الصلاة يجب عليك أن تقضي إذا طهرت. أو مثلا جاء هدم النفاس نقول أدركت الوقت الآن ويجب عليك إذا طهرت ماذا؟ أن تقضي. هذا وجود مانع فات شرط الوجوب من الأمثل على ذلك جنة لا هذا وجد شرط الوجوب هنا فات جنة الإنسان دخل عليه الوقت وهو عاقل مضى نصف دقيقة ثم حصل له جنون ايش نقول له؟ نقول يجب عليك إذا عقلت أن تقضي هذه الصلاة. إذا عقلت يجب عليك أن تقضيها. يقال له إذا عقل وجب عليك أن تقضيها لأنك أدركت هذه الصلاة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه. معنى زال تكليفه فات الشرط الوجوب أو حاضر يعني وجد المانع ثم كلف عاد شرط الوجوب الشرط الوجوب الذي فات عاد وطهرت زال المانع قضوها يجب عليهم أن يقضوها. والدليل على أن أول الوقت يدرك بتكبيرة ما تقدم قالوا بأن هذا إدراك وإذا كان إدراكا فإنه يستوي فيه القليل والكثير. الرأي الثاني أن أول الوقت كآخر الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة. يعني أن أول الوقت كآخر الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة. وهذا رواية عن أحمد رحمه الله هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حيث أبي هريرة الصحيحين. هناك رأي ثالث لسعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، شيخ الإسلام يقول لأنه إذا حصل المانع في أثناء الوقت فإنه ما يجب على الإنسان أن يقضي. يعني لو أن المرأة حاضت ما صلت، ما كل النساء تصلي مباشرة إذا دخل الوقت، دخل عليها الوقت ثم بعد ذلك حصل حيض أو حصل جنود، يقول شيخ الإسلام ما يجب القضاء. لماذا لا يجب القضاء؟ قال لأن المرأة مأذون لها أن تؤخر الصلاة، ما دام أنه مأذون لها أن تؤخر الصلاة فإنها فعلت شيئا مأذونا، فعلت شيئا مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون. أيضا هذا العاقل مأذون له أن يؤخر الصلاة، وما ترتب على المأذون غير مضمون، إلا إن أخرت الصلاة بحيث لم يبقى إلا قدر الفعل ثم حاضت، يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يجب عليها القضاء. يعني مثلا أخرت صلاة الظهر ما بقي على خروج وقت صلاة الظهر إلا مقدار الفعل، فنقول في هذه الحالة يجب عليها أن تقضي، يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، لأنه ليس لها أن تؤخر إلى أن تضيق وقتها. والأقرب في ذلك، وأيضا استل يعني قالوا بأن يعني من أجل هذا القول أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يؤخرن الصلاة إلى وسط الوقت ويحصل المرأة الحيض، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن بالقضاء. والصواب في هذه المسألة، يقول الأحوط في هذه المسألة ما دلله حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فنقول الأحوط أنه إذا مضى قدر ركعة ثم حاضت المرأة، قدر ركعة مثلا يقدر بدقيقة ونصف أو بدقيقتين، إذا مضى مقدار دقيقتين والمرأة لم تصلي ثم حاضت أو نفست، نقول لها ها؟ نقول بأنها تقضي إذا طهرت، أو مثلا حصل جنود نقول تقضي إذا عقلت، وهكذا. هذا هو الصواب وهو الأحوط. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. نعم، يقول المؤلف رحمه الله من صار أهلا لوجوبها، أهل لوجوبها لأن وجد شرط الوجوب أو زال المانع، صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت، يعني وجد شرط الوجوب أو زال المانع. وجد شرط الوجوب كيف ذلك؟ لأن بلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر، زال المانع مثاله ها طهرة الحائض، طهرة النفاس. فمثلا إذا حصل مثل ذلك أسلم الكافر قبل غروب الشمس، ها نقول يجب عليك تصلي العصر ولا يجب عليك تصلي العصر؟ يجب تصلي العصر، هذا مسلم لأنه أدرك وقت العصر، ووقت العصر يدرك بأي شيء؟ بركعة، وعلى المذهب بتكبيرة. يعني إذا حصل هذا الإسلام قبل غروب الشمس بلحظات نقول وجب عليك العصر، نقول وجبت عليك صلاة العصر. طهرت من الحيض قبل الغروب بلحظات نقول يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تقضي صلاة العصر. هذا والصواب أنه لا بد من إدراك ماذا؟ من إدراك ركعة. فإذا كان قدر تكبيرة ما يجب، لكن إذا كان الإسلام أو البلوغ أو الإكرام البلوغ قبل خروج الوقت بمقدار ركعة، أو الطهر من الحيض والنفاس بمقدار ركعة فأكثر، يعني مثل دقيقتان فأكثر، نقول يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة. لكن بقينا في مسألة أخرى وهي ما يجمع إليها صلاة الظهر، هل يجب عليك أن تقضي صلاة الظهر أو لا يجب عليك أن تقضي صلاة الظهر؟ قال لك المؤلف، قال لزمته وما يجمع إليها قبلها مثل الظهر، وكذلك أيضا ماذا العشاء والمغرب. فإذا زال المانع أو وجد شرط الوجوب في آخر وقت العشاء فإنه تجب العشاء. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله أيضا تجب المغرب. لماذا يجب؟ أولا قال لأنه ورد عن الصحابة، ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فورد عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قال إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا قالوا وارد عن الصحابة عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف. وهذان الأثران أخرجهم عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة إلى آخره، لكن هذين الأثرين ضعيفان لا يثبتان. وكذلك أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر تصلي العشاء والمغرب. وأيضا قالوا دليل آخر قالوا بأن الصلاتين المجموعتين في حال عذر يكون وقتهما وقت واحد. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه لا يجب أن يقضي الإنسان إلا الصلاة التي أدرك وقتها، أما الصلاة التي لم يدرك وقتها فإنه لا يجب عليه أن يقضيها. وهذا القول هو الصواب لرأي أبي حنيفة رحمه الله، يقول بأن هذا القول هو الصواب. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه صلاة الظهر مر الوقت وهي حائضة وليست حائضا، حائض. المغرب مر الوقت وهي حائضة وليست حائضا، نقول هي حائض، فكيف نأمرها بقضاء هذه الصلاة؟ وعائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا هي ليست مخاطبة بهذه الصلوات ما دام أنها حائض. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب قضاء إلا الصلاة التي أدركت وقتها، أما الصلاة التي لم تدرك وقتها حتى ولو كانت تجمع إليها فإنه لا يجب عليها أن تقضيها. هذا هو الصواب. وأما أثار الصحابة فكما قلنا أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس هذا الأثران ضعيفان، وأما أثر أبي هريرة فقالوا هذا رواه الحرب في مسائله، كتاب حرب هذا غير موجود، ولو ثبت هذا نقول مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حدد وقت العشاء لأي شيء نصف الليل، وهذا الأثر يقتضي أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، يعني هذا مخالف للسنة. إحقان ويجب فورا إلى آخره، يعني قبل أن ننتهي من الموقف يتلخص لنا أن الإدراكات تتعلق بأي شيء بركعة، وهذا يدخل فيه مسائل كثيرة جدا، وأذكر عددنا هذه المسائل يعني ما يقرب من 12 مسألة تتعلق بإدراك ركعة، ذكرنا ما يقرب من 12 مسألة أو 13 مسألة إلى آخره، أو ما ذكرناها في صحيح مسلم، يعني ذكرناها في صحيح مسلم في شرحه، لكن نعدد شيئا منها. عندنا المسألة الأولى أول وقت فتقدم لنا أن أول وقت يدرك لأي شيء ها بركعة، هذا الصواب. المسألة الأولى أول وقت، فنقول أول وقت هذا يدرك بإدراك ركعة. المسألة الثانية ماذا؟ آخر الوقت. آخر الوقت أيضا نقول بأنه يدرك بإدراك ركعة. المسألة الثالثة صلاة الجماعة. المسألة الثالثة صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة الصواب أنها تدرك بإدراك ركعة. وقولنا كما تقدم أول وقت وآخر وقت، هذا يظهر يعني الكلام على هذا له ثمرة في حق من أهل الأعذار، يعني أهل الأعذار كما تقدم، كما تقدم الكلام على ذلك. طيب المسألة الرابعة، المسألة الرابعة ها الجمعة، المسألة الرابعة الجمعة، فالجمعة تدرك بإدراك ركعة، يعني تدرك بإدراك ركعة. فإذا أدرك يصلي ركعة أخرى كل له جمعة، إذا أدرك أقل من ركعة يصلي ماذا؟ ها يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. المسألة الخامسة سبقت لنا في التيمم، المسألة الخامسة سبقت لنا في التيمم، وهي ها كيف زين صح، يعني إذا تيمم ثم حضر الماء، إذا تيمم ثم حضر الماء، فنقول إذا تيمم ثم حضر الماء ها إن كان صلى ركعة أدرك الصلاة يواصل، وإن صلى أقل من ركعة فإنه يقطع الصلاة. تقدم لما تكلمنا هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، يعني إذا وجد الماء في أثناء الصلاة هل يبطلها أو لا يبطلها، قلنا الأقرب في ذلك أن يقيد بين شيء أن نقيده بإدراك ركعة. طيب المسألة السادسة ها تحية المسجد صح، يعني أو عموما نقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة، إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة، والإنسان في نافلة، فإن صلى ركعة أضاف إليها ركعة أخرى خفيفة، وإن لم يدرك ركعة فما الحكم؟ يقطعها، نقول بأنه يقطعها. قل إن صلى ركعة أضاف إليها ركعة أخرى وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها. وكذلك أيضا من المسائل إذا كان الإنسان في صلاة الحضر ثم سافر، يعني يصلي مثلا في المركوب حضرا ثم سافرت الطائرة ونحو ذلك، نقول إن صلى ركعة في الحكم يتمها تماما لأنه أدرك صلاة الحضر، وإن صلى أقل من ركعة وخرج من البلد يصلي ماذا؟ يصلي قصرا ركعتين، يصلي قصرا ركعتين. أيضا عكس هذه المسألة، المسألة الثامنة، إذا شرعت الصلاة بأي شيء وهو مسافر، فإن صلى ركعة ثم قدم ماذا؟ يتمها سفرا صلاة مسافر، وإن صلى أقل من ركعة ثم قدم يتمها ماذا؟ ها أربعة، يتمها صلاة مقيم أربع، يعني أربع ركعات. كذلك أيضا المسألة التاسعة، المسألة التاسعة ائتمام المسافر بالمقيم، المسافر إذا صلى خلف المقيم في الرباعية كم يصلي؟ أربع. هذا إذا أدرك صلاته، يعني إذا أدرك ركعة، يعني مثلا هذا عندنا مسافر جاء والإمام يصلي الظهر وما صلى الظهر، إن أدرك ركعة يقول له صل كم؟ أربع، يعني أدرك صلاته، وإن صلى أقل من ركعة نقول يصلي ركعتين، إن صلى أقل من ركعة نقول صلي ركعتين لأنك لم تدرك صلاته، لم تدرك صلاته. أيضا مثل العاشرة، مثل العاشرة إذا دخل وقت النهي والإنسان يصلي، إذا دخل وقت النهي والإنسان يصلي نقول هذا أيضا هل يحرم عليه ولا يحرم عليه، هل يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة إلى آخره. نقول إن أدرك ركعة أضاف إليها ركعة أخرى، وإن لم يدرك ركعة فإنه يقطعها، يعني يقطعها. نعم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله أحمده وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه. أفاد المؤلف رحمه الله أن قضاء الفوائد يجب على سبيل الفورية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن قضاء الفوائد يجب على الفور. وعند الشافعي يجب على التراخي، لا يجب على الفور. وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، وهي: هل الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية أو يقتضي الوجوب؟ المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية أو يقتضي الوجوب؟ في ذلك رأيان الأصوليين، الأصوليون لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية، وهذا قول جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والمسارعة إنما تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا شك أن المسارعة الفور. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمسارعة تكون على أي؟ تكون على الفور. المسارعة تكون على الفور، يعني لا يكون إذا تراخى الإنسان ما يعتبر مسارعا، لكن إذا بادر فإنه يعتبر مسارعا. وكذلك أيضا من أدلتهم قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وهذا يدل على الفورية، لأن الله عز وجل أمره بالسجود فتأخر على السجود فدمه الله عز وجل على ذلك. وأيضا من الأدلة من السنة حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن يحلوا تأخروا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الفورية، وهذا في صحيح البخاري. وكذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم لما تأخر الصحابة ممن لم يسق الهدي في حجة الوداع، لما تأخروا عن الإحلال غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية. الرأي الثاني رأي الشافعي أن الأمر أو الرأي الثاني من الآراء الأصوليين أن الأمر لا يأخذ الفورية وإنما هو على سبيل التراخي، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة وعمران لما نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوادي الذي نام فيه، ثم بعد ذلك صلى الفجر. لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل صلاة الفجر ساعة ما استيقظ، بل خرج النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه أو فرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة من الهجرة. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية لما تقدم الأدلة، وأيضا اللغة العربية تدل على ذلك، فإن الإنسان إذا أمر ابنه أو خادمه بشيء ثم تأخر ولامه هل يحسن اللوم أو لا يحسن؟ يحسن لومه، يحسن لومه. وأما ما استدل به من قال بأن الأمر على التراخي يقتضي التراخي كما هو مذهب الشافعية فهذا يجاب عنه. أما بالنسبة لتأخير النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء صلاة الفجر فالجواب عنه سهل، فنقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر بل بادر بالقضاء، وإنما خرج عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ذاك إن هذا واد حضرنا فيه شيطان، هذا واد حضرنا فيه شيطان. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى يخرج من أماكن حضور الشياطين، وهذا له أصل في الشريعة. ولهذا يأتينا إن شاء الله صلاة لا تصح في معاطي الإبل ولا تصح في الحشوش أماكن قضاء الحاجة إلى آخره. وأما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهذا لإعذار، فقد ذكر العلماء رحمه الله جملة أعذار. من هذه الأعذار أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تتمحض الحجة في المسلمين، لأنه قبل حجة الوداع كان المشركون يحجون وكان المسلمون يحجون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الحجة خالصة للمسلمين، ولهذا بعث عليه الصلاة والسلام في حجة أبي بكر بعث من ينادي ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. والعذر الثاني أيضا أن مكة فتحت في السنة السابعة من الهجرة، وفي السنة التاسعة من الهجرة توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام. لما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فتوافد الناس، جاءت الوفود، ولذلك في العام التاسع يسمى بعام الوفود. توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يبايعونه على الإسلام، ولا يحسن أن يخلي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يقدمون إليها. ولهذا أقام موسم الحج وأمر على ذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه المسألة يعني تجد تفريعاته، يعني الجمهور يرون أن القضاء على الفور يرون أن الأمر المطلق يقتضي الفور ويرتبون على ذلك المسائل مثل هذه المسألة يرتبونها يقول يجب قضاء الفوائد على الفور مثلا في الحج يجب الحج على الفور تجد إذا ذهبت إلى كتب الشافعية يقول ما يجب القضاء على الفور لأنهم يرون أن الأمر المطلق ماذا يقتضي ماذا يقتضي التراخي إذا ذهبت إلى كتاب الحج عند الشافعية تجد أنهم ما يقولون بأن الحج يجب على الفور وإنما يجب على ماذا على التراخي يعني له أن يؤخر الحج إلى وقت يخشى فيه العطب يخشى فيه الهلاك يعني مثلا لو أخر الحج إلى 60 سنة بحيث أنه لا يخشى أن يهلك قالوا هذا جائز لأنه لا يجب على الفور والأمر المطلق وإنما يكون على التراخي قال المؤلف والصواب ذلك كما أسلفنا ولأن هذا أحوط الإنسان وأبرع لذمته وأدعى إلى تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها هذا رواه مسلم في صحيحه وقال المؤلف رحمه الله مرتبا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون عن غزو في غزوة الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر بعد غروب الشمس ثم صلى المغرب هذا دليل والدليل الثاني وهذا في الصحيح والدليل الثاني أن القضاء يحكي الأداء في الجملة القضاء يحكي الأداء وهذا ضابط والقضاء والأداء إنما يكون مرتبا فكذلك أيضا القضاء يكون مرتبا فعندنا دليلان دليل الأول فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق حيث شغله المشركون عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فبدأ عليه الصلاة والسلام فصلى العصر ثم صلى المغرب والدليل الثاني أن القضاء يحكي الأداء قال مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه يعني يجب أن يبادر فورا ما لم يكن هناك مضر عليه أو يكون هناك مشقة ظاهرة إلى آخره فهنا له أن يراخي له أن يتراخى بقدر الضرورة وبقدر زوال المشقة قال ويسقط الترتيب بنسيانه الترتيب يسقط بواحد من أمور الخمسة الأمر الأول النسيان لو أن الإنسان نسي أن يرتب عليه فوائد فنسي أن يرتب فبدأ بالظهر قبل الفجر أو بدأ بالعصر قبل الظهر فنقول هذا لا بأس به ولهذا قال المؤلف رحمه الله بنسيانه ودل ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأيضا حديث ابن عباس مرفوعة إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة يعني إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة فإن الترتيب يسقط ويبدأ بالحاضرة فمثلا إنسان لم يصلي الفجر نام عن صلاة الفجر مثلا أو نسي أن يصلي الفجر وذكر في وقت صلاة الظهر لكن لم يذكر إلا بعد أن تضايق وقت الظهر ما بقي إلا قدر ما يسع وقت الظهر فإن بدأ بالفجر يخرج الوقت على الظهر أو لا يخرج؟ يخرج الوقت ويصبح بدلا من أن يكون عندنا فائتة واحدة يكون عندنا فائتتان، الفجر فات عن وقتها والظهر فاتت أيضا عن وقتها، فيتعارض عندنا واجبات، واجب فعل الصلاة في وقتها وواجب الترتيب، فنقول يقدم واجب فعل الصلاة في وقتها، فيبدأ بالحاضرة لأن الحاضرة آكد، حاضرة آكد والوقت وقتها، فيبدأ بها، يبدأ بالحاضرة وبعد أن ينتهي من الحاضرة يقضي الفائتة لئلا يجتمع عندنا فائتتان. والقول بسقوط الترتيب بخشية خروج وقت الحاضرة، القول بسقوط الترتيب هذا قول جمهور أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم يرون ذلك، ومنهم الأئمة الأربعة أنه لأن عندك الآن لو أخرت الصلاة عن وقتها أصبحت فائتة، خرجت عن وقتها فيكون عندك فائتتان، فقول جمهور أهل العلم رحمه الله أنه يذكر ترتيبه هو الصواب، لأن الوقت تعين الحاضرة لما تضايق وقتها فلا يقدم عليها غيرها، ولأن هذا الوقت ليس وقتا لتلك الصلاة، بخلاف الرواية الثانية لمن أحمد رحمه الله قال وبخشية خروج وقت الحاضرة. يعني ذكر المؤلف رحمه الله أمرين، الأمر الثالث الجهل، فلو كان الإنسان جاهلا لا يعرف أن الترتيب بين الفوائد واجب، وصلى بعض الفوائد قبل بعض ولم يرتب، فنقول بأنه يعذر في ذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يعذر بالجهل. الرأي الثاني وهو المذهب أنه لا يعذر بالجهل، والحنابلة فرقوا بين النسيان وبين الجهل، فقالوا يعذر بالنسيان ولا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا فرق بينهما، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وتقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا أخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني والطحاوي وغيرهم. الأمر الرابع إذا خشي فوت الجماعة، فأيضا يسقط الترتيب، وهذا رواية عن ابن أحمد رحمه الله، والمشهور من المذهب أنه لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. وعلى هذا لو أن الإنسان عليه فائتة الفجر ثم جاء والناس يصلون الظهر فنقول هنا يسقط الترتيب، ما دام أنه لإدراك الجماعة يسقط الترتيب، فيبدأ بصلاة الظهر يصلي مع الناس الظهر، ثم بعد ذلك إذا انتهى صلى الفجر التي عليه، لأن عندنا واجبان، واجب الجماعة وواجب ماذا؟ وواجب الترتيب، فكان البدء بواجب الجماعة هو الأولى، لأن واجب الجماعة إذا تركته يفوت أو لا يفوت؟ يفوت، إذا تركته فإنه يفوت، بخلاف الفجر فإنها فائتة. الأمر الخامس والأخير عذر الجمعة، إدراك الجمعة أيضا لو أن الإنسان حضر صلاة الجمعة ثم بعد ذلك ذكر أن عليه فائدة بعد أن أراد أن يشرع في صلاة الجمعة، فنقول بأن الترتيب يسقط في هذه الحال ويصلي مع الناس الجمعة ثم بعد ذلك يقضي الفائدة. هذا هو الصواب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف المشهور من المذهب. فأصبح عندنا الترتيب يسقط بواحد من هذه الأمور الخمسة. قال رحمه الله: ومنها ستر العورة، أي لشروط صحة الصلاة ستر العورة، والستر التغطية، الستر في اللغة التغطية، والعورة في اللغة النقصان والشيء المستقبح. العورة في اللغة النقصان والشيء المستقبح. وأما في الاصطلاح ما المراد بالعورة، هذا سيبينه المؤلف رحمه الله. والدليل على ستر العورة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. وأيضا السنة، سيأتينا حديث كثيرة في أثناء الكلام عن ستر العورة، لكن من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض، أي بالغ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. والإجماع منعقد، الإجماع منعقد على ذلك، فلا تصح الصلاة إلا مع ستر العورة. قال: فيجب بما لا يصف بشرتها، يعني يجب ستر العورة. واشترط المؤلف رحمه الله لستر العورة قال: بما لا يصف بشرتها، يعني لا يصف لون البشرة. فإذا كان يصف لون البشرة فهذا لا يصح الستر به، لابد أن يكون الساتر لا يصف لون البشرة، يعني لون البشرة من بياض وسواد إلى آخره. لأن الستر، الدليل على هذا الشرط ما تقدم من الأدلة كقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. فإذا كان يصف لون البشرة فإنه لا يعتبر ساتر. إذا كان يصف لون بشرة الإنسان من بياض وسواد ونحو ذلك فإنه لا يعتبر ساترا. وقول المؤلف رحمه الله لما لا يصف بشرتها، يفهم من كلامه أنه لو وصف عظم العورة أو حجم العورة، يعني لو حجم العورة تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة، تصح الصلاة. يعني لو كان الثوب ضيقا ووصف حجم العورة، مثلا حجم الدبر، حجم الفخذين، أو مثلا لبس سروالا إلى آخره، وهذا السروال ضيق بحيث أنه يصف حجم العورة، أن صلاته صحيحة. لكن لا شك أن تمام الستر، أن يستر الإنسان لون البشرة وأيضا حجم البشرة، حجم العورة، يعني لون العورة وأيضا يستر حجم العورة، في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. فهذا هو تمام الستر. وأيضا مما يدل على مما يدل على اشتراط الستر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صنفان من أمتي لم أرهما بعد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما نساء كافيات عاريات مائلات مميلات. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من معاني الكافيات العاريات أن تلبس ثوبا تكتفي به لكنه يصف البشرة، فهي مكتفية للبسها الثوب، وعارية لكون هذا الثوب يصف بشرتها. هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. يقول: فيجب بما لا يصف بشرتها. طيب، الشرط الثاني ما أصف البشرة، يعني العورة، لون البشرة، لون البشرة في العورة هذا. أما لون البشرة بقية الجسم هذا ما هي به. الشرط الثاني أن يكون مباحا، أن يكون الساتر مباحا. وعلى هذا إذا كان محرما فإنه لا يصح الستر به ولا تصح الصلاة به على المشهور من مدر. وعلى هذا لو استتر بثوب مسروق أو مغصوب أو منتهب أو مختلف إلى آخره لا تصح صلاته عن مشهور من المذهب. والصواب في ذلك أنه أن الصلاة تصح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى أمر خارج. والقاعدة في المذهب أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى شرط العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد. يعني عند الحنابلة قاعدة، لأن قاعدة من القواعد الأصولية عندهم، أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد. والصواب في ذلك أنه إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد، وإن عاد إلى أمر الخارج لا يقتضي الفساد. وإن عاد إلى الشرط هذا فيه تفصيل، إن عاد إلى الشرط هذا فيه تفصيل. فإن كان عوده إلى الشرط معنى النهي ملاحظا فيه، إذا كان معنى النهي ملاحظا فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان معنى النهي ليس ملاحظا فإنه لا يقتضي الفساد. يعني إذا كان الشرط في النهي ملاحظا يقتضي الفساد، وإلا لم يقتضي الفساد. فالأقسام ثلاثة. القسم الأول على الصواب في هذه القاعدة، هذه قاعدة أصولية مهمة ويترد كثيرا، ترد عليه كثيرا. فنقول: القسم الأول أن يعود إلى ذات المنهي عنه، نقول هذا لا يعني أنه يقتضي الفساد، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات أو الأنكحة إلى آخره. شرع القسم الثاني أن يعود إلى أمر خارج، فنقول هذا لا يقتضي الفساد. القسم الثالث أن يعود إلى شرط العبادة أو المعاملة، فنقول هذا إن كان الشرط ملاحظا في النهي اقتضى الفساد، وإن لم يكن ملاحظا في النهي فإنه لا يقتضي الفساد. هذا الصواب. الشرط الثالث والصواب هذا أن الإنسان إذا استتر بثوب مغصوب أو مسروق أو غير ذلك، أو مثلا صلى في ثوب مسبل ونحو ذلك، نقول صلاته صحيحة لكنه يأثم. الشرط الثالث أن يكون طاهرا، أن يكون ما يستتر به طاهرا، وهذا سيأتي إن شاء الله في شروط الصلاة، وأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة. هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله. والشرط الرابع أن يكون غير مضر، أن يكون غير مضر. فإن كان يضر الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يستتر به. قال: وعورة رجل إلى آخره، العورة من حيث الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العورة من حيث الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عورة مغلظة، والقسم الثاني عورة مخففة، والقسم الثالث عورة متوسطة. فقوله عورة رجل، المراد بالرجل هنا البالغ، ويضاف إلى ذلك أيضا من بلغ 10 سنوات. من بلغ 10 سنوات أو كان بالغا، يعني الصبي إذا بلغ 10 سنوات أو كان بالغا، يقول المؤلف رحمه الله: من السرة إلى أن قال، قال: وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. هذه بدأ المؤلف رحمه الله بالعورة ماذا؟ المتوسطة. بالعورة المتوسطة، فعورة من بلغ 10 سنوات الذكر إذا بلغ 10 سنوات، وكذلك أيضا عورة الرجل البالغ، هذا نقول من السرة إلى الركبة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن السرة والركبة ليس من العورة، لأنه قال من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة هذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن يختلفون في السرة والركبة، هل هو من العورة أو ليس من العورة. فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأن السرة والركبة ليس من العورة، يقول العورة من السرة إلى الركبة، فالسرة خارجة والركبة أيضا خارجة. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الركبة من العورة، وأما السرة فإنها ليست من العورة. على كل حال الأئمة يتفقون على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. والدليل على هذا، الدليل على هذا حديث محمد بن مسلمة، وكذلك أيضا ابن عباس وجرهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفقد عورة. محمد بن مسلمة بن عباس وجرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفقد عورة. وهذا أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمرير، أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمرير. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت السرة إلى الركبة من العورة، ما تحت السرة إلى الركبة من العورة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأيضا أبو داود والدارقطني والبيهقي، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي. وأيضا حديث محمد بن جحش، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: غطي عليك فقديك، غطي عليك فخذيك، فإن الفخذين عورة. محمد بن جحش، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: غطي عليك فخذيك، فإن الفخذين عورة. وهذا حسنه الترمذي، حسنه الترمذي. الرأي الثاني قالوا بأن الفخذ ليس من العورة، أن الفخذ ليس من العورة. واستدلوا على ذلك بحديث أنس كان صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه حتى رؤي بياض فخذه. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا فخذه، فدخل أبو بكر ثم عمر ثم دخل عثمان فغطى النبي عليه الصلاة والسلام فخذه. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول أئمة. وأما حديث أنس حيث عائشة فهذا يجاب عنهما بجوابين. الجواب الأول أن هذا في حق الكبير, يعني الجواب الأول أجابوا عن ذلك, قالوا أن هذا في حق الرجل الكبير الذي لا تخشى معه الفتنة. والجواب الثاني أن المراد بكث الفقد, أن المراد بذلك وخصوصا في حيث ألد هو الثالث الصحيح, أن المراد بذلك أوائل الفقد, أوائل الفقد يعني أول فقد عند الركبة, هذا هو المراد, هذا هو المراد, يعني هذا يستدل به على أن الركبة ليست عورة, ويستدل به أيضا على أنه يتسامح في أوائل الفقد, في أوائل الفقد هذا يتسامح فيه. هذا الجوابان, هذان الجوابان عن الحديث. وبهذا تجتمع الأدلة, تجتمع الأدلة, فإما أن تحمل هذه على الرجل الكبير الذي يخشى معه الفتنة, أو أن المراد بذلك هو أوائل الفقد. وهذا الذي يظهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام, يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها, فلا يتصور النبي عليه الصلاة والسلام بيكشف بيحتر إزاره حتى يبدو نصف فاقده أو ثلاثة أرباع فاقده إلى خير, هذا يبتعد, لكن يحتمل أن المراد بذلك أوائل الفقد. قال وأمة وأم ولد ومعتق بعضها. أم الولد هي التي وضعت من سيدها ما تغير فيه خلق إنسان, هذه تسمى أم الولد, يعني الأمة التي وطئها سيدها ووضعت منه ما تبين فيه خلق إنسان, تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا كتخصيص يد أو رجل أو رأس ونحو ذلك, هذه يسميها العلماء رحمه الله بأم الولد, وحكمها أنها تعتق بموت السيد إذا مات سيدها. فيقول لك الأمة والمعتق بعضها, يعني يعتق بعضها, هذه عورتها ماذا؟ ما بين السرة والركبة. وعلى هذا لو كان عندنا أمة وصلت وقد سترت ما بين سرتها وركبتها فإن صلاتها صحيحة, فإن صلاتها صحيحة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ذهب إليه ابن حزم رحمه الله, وأنه لا فرق, الصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة, لا فرق بين الحرة والأمة, وأن الأمة تأخذ حكم الحرة تماما كما سيأتينا إن شاء الله. الحرة كلها عورة لكن تكشف وجهها في الصلاة, مثل أيضا الأمة وأيضا أم الولد والمعتق بعضها إلى آخره, هذا هو الصواب. فأصبح عندنا الصواب أن العورة المتوسطة تكون لمن؟ للرجل البالغ وأيضا من بلغ 10 سنوات, الرجل البالغ وأيضا من بلغ 10 سنوات. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها. هذا القسم الثاني, هذا القسم الثاني. قبل أن ندخل في القسم الثاني الذي ذكرنا, القسم الأول من السرة إلى الركبة المتوسطة, من السرة إلى الركبة, ودخل فيه الرجل وكذلك أيضا من بلغ 10 سنوات, يعني الصبي الذي بلغ 10 سنوات. وأدخل فيه المؤلف رحمه الله الأمة وأم الولد والمعتق بعضها إلى آخره, وأيضا المكاتبة والمدبرة أدخلوا في ذلك. والصواب, الصواب أن الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها كلها عورتها مثل عورة الحرة، وأن عورتها عورة ماذا؟ مغلظة، أن عورتها مغلظة كما سيأتينا إن شاء الله. طيب أيضا أدخل في ذلك الحرة المميزة، الحرة المميزة يعني المذهب من بلغ 7 سنوات، والمراهقة، الحرة المميزة والمراهقة اللي ما بلغت قاربت البلوغ يقول عورتها عورة متوسطة، الحرة المميزة والمراهقة يقول عورتها عورة متوسطة. وعلى هذا لو كان عندنا بنت ما بلغت لا 10 سنوات أو لها 8 سنوات أو لها 15 سنة وصلت، وش الواجب عليها تستر؟ ما بين السرة إلى الركبة، هذا الذي يجب عليها، يجب عليها أن تستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا المشهور بالمذهب. يعني المميزة، البنت المميزة، الحرة المميزة، والمراهقة قاربة البلوغ أيضا يكون عورتها عورة متوسطة في باب الصلاة، يجب عليها أن تستر ما بين السرة إلى الركبة فقط. وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر، والصواب في ذلك أن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالصواب أن المرأة تستتر في الصلاة، إلا أنه يعفى عن ذلك. ما هو؟ ها؟ الخمار، نعفو عن الخمار فقط، ما تستر راسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط الخمار لأي شيء؟ للبالغ، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار، فدل على أن غير البالغ لها أن تصلي بغير خمار. فنقول البنت اللي ما بلغت ميزت ولم تبلغ تصلي في ثوبها، تصلي في ثوبها، لكن لا بأس أن تترك كسر الرأس، ولو تترك الرأس هذا أحسن، لكن لا بأس أن تترك كسر الرأس، لأن كسر الرأس إنما يكون أي شيء للبالغ، كسر الرأس إنما يكون للبالغ. هذا اللي نقول نأخذ لما دل عليه القرآن والسنة. طيب قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، هذا القسم الثاني، وهي العورة المغلظة، القسم الثاني العورة المغلظة وهي عورة الحرة. وهنا قيد المؤلف رحمه الله قال الحرة يخرج ماذا؟ الأمة، وتقدم أنه لا فرق، الصواب أنه لا فرق بين الأمة والحرة، فالأمة والحرة، المهم الأنثى البالغة عورتها عورة مغلظة. وهنا قال المؤلف رحمه الله نعم إلا وجهها، إلا وجهها، ودل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وأيضا الإنسان كما سيأتينا إن شاء الله، يعني قول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا دليل على أنه على أنها إذا خمرت الرأس قبلت صلاتها، وإن لم تخمر الوجه. ويأتينا إن شاء الله أيضا أن الإنسان منهي عن أن يغطي وجهه في الصلاة، فالمرأة البالغة سواء كانت حرة أو أمة على الصحيح كلها عورة إلا الوجه، تناول المؤلف رحمه الله. بالنسبة لليدين والقدمين هل هما عورة أو ليس عورة في الصلاة؟ هل يجب على المرأة أن تستر قدميها ويديها أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يجب عليها أن تستر ذلك، يجب عليها أن تستر يديها وقدميها. واستدلوا بحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أتصلي في درع، الدرع هو الثوب، وخمار، خمار ما تستر به الرأس، بغير إزار، ليس عليها إزار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. فقال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. وهذا أخرجه أبو داود، لكن الصواب أنه موقوف ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الصواب لذلك أنه موقوف ولا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. والرأي الثاني، الرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا قول أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تبدي قدميها في الصلاة ويديها، يعني أن اليدين والقدمين في الصلاة ليسا من العورة. ويدل لذلك حديث أسماء في الصحيحين أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، أتصلي فيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النساء أثوابهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكم إلى الرسل، ما الكم ما يغطي كل الخف، ومن جهة أسفل إلى الكعب، إلى الكعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لها تصلي في ثوبها. فحديث أسماء هذا يدل على أن المرأة لها أن تصلي في أي شيء، في الثوب، في الثوب. وحديث عائشة يدل على أنها تستر الرأس. فإذا صلت المرأة في ثوبها وسترت رأسها فإن صلاتها شفقهم، نقول صحيحة، نقول بأن صلاتها صحيحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن اليدين والقدمين لا يجب سترهما. فلو صلت وقد أبدت قدميها ويديها فإن صلاتها صحيحة، قل بأن صلاتها صحيحة. وكما تقدم، نعم كما تقدم كما تقدم أنه يجب عليها أن تستر الرأس. أما بالنسبة لليدين والقدمين فالصواب أنه لا يجب عليها أن تسترهما. وهذا كما ذكرنا دليل حديث أسماء رضي الله تعالى عنها. قال هذا القسم الثاني المغلظة. طيب القسم الثالث من العورة، القسم الثالث من العورة، العورة المخففة، العورة المخففة وهي عورة المميز الذكر إلى 10 سنوات، عورة المميز الذكر إلى 10 سنوات. فعورته ماذا؟ الفرجان فقط. يقول يجب عليه أن يستر الفرجان فقط. إذا كان ذكرا مميزا، إن غير مميز ما تفتح صلاته، لكن إذا كان ذكرا مميزا فعورته الفرجان فقط. وعلى هذا لو كان عندنا صبي أو أبو 7 سنوات أو أبو 8 سنوات أو أبو 9 سنوات ستر فرجيه، ستر القبل والزبر وصلى، ماذا نقول؟ نقول بأن صلاته صحيحة. وهذا هو المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أن عورة الذكر فقط، ما عورة الذكر يعني يسر الفرجين فقط. والصواب لذلك أن نقول كما قلت